الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله، قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشارح رحمه الله، قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك، ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. وتفضل من الفضائل التي جعلها الله عز وجل في مسجد قباء الصلاة فيه كعمرة، صلاة ركعتين كعمرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى قباء في كل سبت، أي في كل أسبوع، راكبا وراجلا، ويصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين من أجل هذا الفضل الذي جعله الله عز وجل في مسجد قباء الصلاة. ومع هذا لا يشد الرحال إليه، ولا يجوز شد الرحال إليه بمعنى السفر، فلا يجوز السفر إلى مسجد قباء، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه ماشيا وراكما لقربه، فلم يكن في حد السفر، كان قريبا. وشد الرحال إنما شرع للمساجد الثلاثة، كما في حديث أبي سعيد، في حديث أبي هريرة، وفي غيرهما في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. فهذه المساجد التي تشد إليها الرحال، وسائر المساجد لا يجوز سد الرحال إليها، وإن كانت المساجد الفاضلة كمسجد قباء فإنه أفضل المساجد بعد الثلاثة المساجد. مسجد قباء هو أفضل المساجد بعد الثلاثة المساجد، مع هذا لا يجوز سد الرحال إليه، ولا يجوز أن يخص بعبادة من غير دليل، لا عبادة الاعتكاف ولا غير ذلك من العبادات. فدين الله عز وجل إنما هو من عند الله لا من عند غيره، والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما شرعه وكان خالصا لوجهه. ليس الله، فالله عز وجل لا يريد منا أن نعمل ما نشاء، وإنما أن نعمل ما يشاء هو سبحانه وتعالى، هو الرب وهو الإله. فالله عز وجل يريد منا أن نعبده كما يشاء هو عز وجل، لا كما نشاء نحن بأهوائنا وشهواتنا. والناس في هذا الشهر في شهر رجب أول جمعة من يتوافدون من كل مكان إلى مسجد الجنب ويشدون الرهان من أطراف البلاد. وما هو السبب في ذلك؟ ولماذا هذا الشد الرهان؟ قالوا هذا المسجد بناه صحابي جليل رضي الله عنه على ابن جبل رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وإن كان بناه معاذ رضي الله عنه فلا يجوز شد الرهان إليه. كما جاءت في ذلك السنة لا تشد الرهان إلا في المساجد حتى ولو بناه معاذ، حتى ولو كان بناه من هو أفضل من معاذ رضي الله عنه فلا يجوز شد الرهان إلى مسجد من مساجد إلى المساجد الثلاثة كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، على أنه لم يثبت تاريخيا بالحجة القوية أن معاذ بناه، وإنما شيء يقال قد يكون سمي بمسجد معاذ كما يسمي الناس المساجد، مسجد الحسن، مسجد الحسين، مسجد علي، مسجد فاطمة، مسجد العشرة، قد يكون من جملة التسميات التي يحدثها الناس في المساجد. لا، لأن من نسب إليه الذي بناه، فعلى كل ما في حجة ظاهرة قوية تاريخيا بالسند الصحيح المتصل يدل على هذا الأمر أن معاذ هو الذي بناه، ولو بناه على سبيل الافتراض فليس مسجد الجنب بخير من مسجد قباء. مسجد قباء الذي أسس على التقوى من أول اليوم والذي الصلاة فيه كعمرة، ومع هذا ما أذن النبي عليه الصلاة والسلام بشد الرهان إليه، ولا أن يخص بعبادة من العبادات في أي زمن من الأزمان إلا ما جاءت به سنة عليه الصلاة والسلام من فضل صلاة الركعتين فيه وأنها كعمرة. فكل هذا من إحداث في دين الله عز وجل ومن اتباع الأهواء، والدين ليس بالهوى، فالله عز وجل غني عن عباداتنا وإنما يبتلينا بشرعه وبعبادته على وفق ما أمر وما شرع. هل سوف نستقيم على شرعه أم سوف نتبع أهواءنا؟ فالواجب الاستسلام والانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى. وقد بنى الصحابة مساجد في أطراف الأرض، في مشارق الأرض وفي مغاربها، لما فتح البلدان أسسوا المساجد وبنوا المساجد في أطراف الأرض، وما فعل فيها مثل هذا الفعل ولا اعتقد فيها مثل هذا الاعتقاد. والله من يعتقد أنه حج المساكين إلى مسجد الجنب، إلى مسجد الجنب أنه يحج حج المساكين، والحج إنما هو لبيت الله، الحج شرعه الله عز وجل لبيته. قال سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت، فالحج إنما يكون للبيت ولا يكون لغيره. فهذا الذي شرعه الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا، ما في حج مساكين فكأغنياء، الحج واحد إلى بيت الله الحرام، هذا هو حج الأغنياء وهو حج البقراء، الحج إلى بيت الله الحرام، ما في إلا مسجد من المساجد غير المسجد الحرام. كل هذا من الأمور الفاسدة والاعتقادات الفاسدة، وتخصيص صلاة الجمعة فيه في أول رجب من المحدثات، تخصص صلاة الجمعة فيه، صلاة الجمعة أمر بها في سائر المساجد الجوامع، ما يخص مسجد دون مسجد، ما أمر بها في سائر المساجد الجوامع فتقام فيها الجمعة، فتخصيصها في موضع من المواضع وفي زمن من الأزمان كل هذا من إحداث في دين الله عز وجل، مع ما يحصل في ذلك من المحدثات والشرك بالله عز وجل وأعمال السحر السحرة والمشعوذين والدجلة في مسجد من مساجد مسجد بني لله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أسست المساجد لله عز وجل لتوحيد الله وإذا بأعمال الشرك ما المجاذيب السحرة في المساجد وإذا بطبول الدفوف تضرب والقصائد التي لا تخلو من الشرك واختلاط الرجال بالنساء وهناك من يتمسح ويطلب البركة يتمسح بجدران المسجد وبأعمدة المسجد إلى غير ذلك من الأمور المخالفة لأصل الدين لتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى وإذا المخالفة التنزيه المساجد لا يجوز في المسجد أن يأكل إنسان الثوم والبصل ويدخل المسجد هذه الأذية اليسيرة الثوم والبصل كيف ضد الدفوف والرقص والقصائد واختلاط الرجال بالنساء وأقمار الغلقات واستعمال الشمة وغير ذلك من الأمور المنكرة لدين الله عز وجل كل هذا من الأمور المنكرة ويقول قائلهم أول جمعة من رجب دخل اليمنيون الإسلام ليس لهذا مستند ليس لهذا أصل ولا مستند أن أهل اليمن دخلوا في الإسلام في أول رجب ولو دخلوا في الإسلام في أول جمعة من رجب فكان ماذا لا يعني هذا أن يحدث الإنسان في دين الله عز وجل ما ليس منه مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته دخل منشأ أو مبدأ دخول الإسلام أساس دخول الإسلام هو مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ونبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام ولم يكن هذا موسما عند النبي عليه الصلاة والسلام ولا عند الصحابة لبعض الأعمال وهذا أعظم من دخول أهل اليمن في الإسلام فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة ودخول أهل مكة في الإسلام أعظم من دخول أهل اليمن في الإسلام فإن تلك البلاد هي أحب البلاد إلى الله عز وجل وما اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الوقت وذلك الزمن موسما شيء من الأعمال ولم يحتفل في ذلك الوقت ودخل أهل المدينة الإسلام وكان منشأ قوة الإسلام من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما اتخذوا ذلك موسما لشيء من الاحتفالات ولا إحداث بعض الأعمال من أجل ذلك وفتحت كثير من البلدان ودخلوا فيه في الإسلام في خلافة الخلفاء الراشدين كم من بلدان فتحت ودخل أهل الإسلام وما اتخذوا احتفالات في ذاك الوقت كل هذا من الإحداث في دين الله عز وجل لم يأتي هذا عن رسول الله ولا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين ولا عن أئمة الدين لا عن أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا الأوزاعي ولا سفيان ولا غير هؤلاء من أئمة الإسلام وإنما هي الأهواء تتلاعب بكثير من الناس فينجرون وراء البدع والمحدثات وينفرون من السنن ينفرون من السنن ومن الدين الحق الشيء الثابت بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ينفر الناس منه ويتثاقلون إذا جاءت السنن وجاء الحق من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإذا جاءت البدع والمحدثات إذا بالناس يهبون إليها من كل جانب ويضحون بأوقاتهم وبأموالهم من أجل ذلك وضاعت السنن من قلوب الناس من جوارحهم إلا من رحم الله عز وجل وكل هذا من الشيطان فإن الشيطان يثبط الناس إلى ما أرادوا الخير والسنة وإلى ما اتجه العبد إلى البدعة وإلى الشر أزهم الشيطان وهيجهم إلى الباطل ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا وهيجهم فمن أقبل إلى الشر أزته الشياطين ودفعته ورغبته في ذلك الشر وزينت له سوء عمله وإلى ما أقبل إلى الخير والسنة والحق والعمل الذي يقبله الله ويرضاه وهما كان على وفق كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا بالشياطين الجن والإنس ينفرونه من ذلك ويثبطونه. على كل هذه من باب التنبيه على هذا الأمر. ونرجع إلى درسنا. قال رحمه الله: وفي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماع من السلف، أي المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، منه ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت: ويؤيد قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال: تمار رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. رواه مسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو مسجدي هذا. فمسجد النبي عليه الصلاة والسلام هو أحق ما يكون بهذا الوصف، أنه أسس على التقوى من أول يوم، أحق ما يوصف بالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أولى بهذا الوصف من مسجد قباء، وإن كان مسجد قباء أيضا أسس على التقوى من أول يوم. قالوا: قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. وقال ابن كثير: وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمة نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة. وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوا أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، وكذبوا. فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبقى بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد، فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. قال: وجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح يؤيد حديث ثابت بن الضحاك الآتي. نعم، كلام صحيح. المؤلف احتج على هذه المسألة من باب القياس، فقال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قاس الصلاة على الذبح، وبابهما واحد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين فصلي ربك وانحر. فالمسجد الذي هو من حيث الأصل يبنى من أجل الصلاة، إن بني من أجل المعصية فلا يجوز للعبد أن يصلي فيه لله عز وجل، لأنه موضع لم يبنى من أجل الصلاة لله عز وجل، وإنما وضع من أجل الصلاة من أجل معصية الله. وهكذا المكان الذي وضع للذبح لغير الله لا يجوز للعبد أن يذبح فيه لله سبحانه وتعالى، فلا يذبح في تلك الأماكن، أماكن الغضب والسخط، أماكن معصية الله سبحانه وتعالى. ويأخذ أيضا من هذا المعنى ما هو أوسع من ذلك، أن الإنسان لا يفعل الطاعة في الموضع الذي وضع لمعصية الله سبحانه وتعالى، وإنما يهجر العبد أماكن الشر، أماكن الشر وأماكن الباطل ينبغي أن تهجر، ويطيع الله عز وجل في أرضه الواسعة ويبتعد عن الأماكن الشر وأماكن الفساد، وأرض الله سبحانه وتعالى واسعة إلى أراض الطاعة وأراض الخير والعبادة، فليكن فيها المكان الذي ليس فيه شر ومفسدة ومعصية لله سبحانه وتعالى. قال قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وكذلك ما يتعلق حتى في قضية الأعراس في الصالات، فإن صلاة الأعراس من حيث الغالب فيها ما فيها من معصية الله، فيها ما فيها من معصية الله ومن الأمور المنكرة والأشياء التي تغضب الله عز وجل من كشف العورات، وقد يحصل شيء من الاختلاط، وهكذا الأغاني الماجنة التي لم يأذن بها الشرع، وإنما الذي يشبه الشرع كلمات لا محذور فيها. الغنى في الأعراس للنساء كلمات ليس فيها محذور، ما فيها العشق والغرام ووصف النساء والتجاوز في الألفاظ القبيحة، وإنما كلمات سليمة، هذا الذي أذن فيها الشرع. أما هذه الأغاني التي هي بآلات اللهو والطرد وفيها ما فيه من التجاوزات في العبارات والألفاظ لم يأذن بها الشرع قط. نعم. والذي أذن فيه هو ضرب الدفوف فقط مع الغناء الذي ليس فيه فحش ولا رذيلة. وبعض الناس يتمسك ببعض الأحاديث الواردة ويريد أن يحملها على ما لا يجوز، وهذا مما لا يجوز. يسمع على أن الأدلة جاءت بجواز ضرب الدفوف للنساء في الأعراس، فيضرب بعد ذلك أنواع المزامير وآلة اللهو والطرب، وإنما جاء الشرع بالدفوف فقط وهي أدنى آلات اللهو والطرب. فالتجاوز إلى غيرها من تعدي حدود الله سبحانه وتعالى. وأذن في الغناء الذي هو من قبل أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، من هذه الألفاظ التي ليس فيها فحش ولا رذيلة، فيقولون قد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الغناء، فيمطون الكلام ويدخلون في ذلك ما لا يحل من الغناء الماجن والفحش والعياذ بالله. فكل هذا من معصية الله سبحانه وتعالى لتحصل في الصلاة. فبعض الناس ربما يريد أن يبتعد عن الشر فيريد يفعل عروسا ليس فيه مثل هذه المنكرات، ويريد أن يضعه في الصلاة، فيقال ضعه في مكان آخر، ضعه في مكان آخر. فلا تضع الخير في موضع الشر، ولا تضع الطاعة في موضع المعصية. وإن لم تحصل عز وجل أنت في عروسك، وإن اتقيت الله سبحانه وتعالى في عروسك، لكن لا تضع في موضع قد الشهر بالشر، تضع فيه الأعراس الماجنة ويعصى فيها رب العالمين سبحانه وتعالى. ضع الخير في موضعه ولا تضع الخير في موضع الشر. فهذا من هذا القبيل من الاستنباطات العامة ومن نعم الأدلة المصنبطة من حيث المعنى تدخل مثل هذه المسائل في هذا الباب. والمؤلف كما عرفنا استنبط مسألة الذبح من مسألة مسك الضرار، لا يذبح في المكان الذي لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، استنبط من مسك الضرار وصفة حسن من حيث المعنى، هذا المعنى العام أن طاعة الله عز وجل لا توضع في مكان المعصية ومكان السخط والغضب لله سبحانه وتعالى، وإنما توضع في المكان الطيب، هذا هو المعنى العام. قال رحمة الله عليه قوله في رجال يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد بن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما الطهور الذي تتطهرون به؟ فقالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود، فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس وذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه بن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. وهذا لا يثبت، الحديث نعم الأول حديث عويم بن ساعدة أنهم كانوا يغسلون أدبارهم الغائط يعني اليهود ففعلوا كما فعل اليهود، لا يثبت هذا. وعلى كل هذا ما يجرى، نعم يجرى هذا الفعل وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث ثابت في الصحيحين وفي غيرهما. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستنجي بالماء ويستجم بالحجارة، فعل هذا وفعل هذا، وكل هذا من شريعته ومما يجوز في شريعة الإسلام، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، كلاهما من الأمور المشروعة. وإن حصل نزاع قديم بين أهل العلم في قضية الاستنجاء بالماء، فكان بعض من مضى يكره الاستنجاء بالماء من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ويقول إذن يبقى في يدي نتنا من أجل أن يتماشر النجاسة فيبقى فيها النتن، بعكس إذا استعمل الحجارة بالاستجمار فإنه لا يلامس بيده النجاسة ولا يبقى فيها شيء من النتن. فكان بعضهم بعض الصحابة يفضل الاستجمار على الاستنجاء من أجل هذا المعنى، ومن أهل العلم يفضل الاستنجاء بالماء على الاستجمار بالحجارة، وهذا الذي يظهر أن الاستنجاء بالماء أفضل وكلاهما مشروع، لكن الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة باعتبار أن الماء يزيل العين والأثر، الماء يزيل عين النجاسة ويزيل أثرها، والحجارة إنما تزيل العين ويبقى الأثر، الحجارة تزيل عين النجاسة ويبقى أثرها. ولأن الماء كان يحمل لرسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الخلاء، كان يحمل الماء للنبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي به ويتوضأ، وتكلف حمل الماء للنبي عليه الصلاة والسلام مع توفر الحجارة في الأرض يدل على أن استعمال الماء أطيب وأحسن وأكمل، هذا الذي يظهر في هذه المسألة. وإن كان كما عرفنا يشرع هذا ويشرع ذاك، يشرع الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، كلاهما مشروع بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا وفعل هذا. والتقزز من استعمال الحجارة وكون الإنسان يرى أنه لا يطهر بذلك، كل هذا من الغلو في الدين، من الوساوس الشيطانية، قد فعل ذلك خير الخلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، استعمل الحجارة في تطهره واستعمل الماء، فلست أكمل من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولست أتم طهارة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا ما يشاء وما يشاء، والأحسن كما عرفنا استعمال الماء لذلك المعنى الذي سبق ذكره، والنزاع قائم بين أهل العلم في ذلك. نعم قد قلنا أنهم نظروا من حيث المعنى. نعم هو فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يعني ربما يكون ذاك الأمر هو الغالب عندهم، يعني ربما ما بلغهم النبي عليه الصلاة والسلام فعله، قد يكون هذا في من كره ذلك، وقد تخفى السنة على بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا الشيء يعرف البعض ويجهل البعض، أمور قضاء الحاجة يعرف من كان خادما للنبي عليه الصلاة والسلام وممن يحمل الماء للنبي عليه الصلاة والسلام، يعلم حال النبي عليه الصلاة والسلام هل يستعمل الحجارة أو يستعمل الماء، وهذا قد يخفى على كثير من الصحابة فيحصل بعد ذلك النجاة، في أيهما الأفضل، استعمال الماء واستعمال الحجارة؟ على كل كلاهما مشروع كما دلت على ذلك السنة. قال قوله والله يحب المطهرين، قال أبو العالية إن الطهور بالمال حسن، ولكنهم المطهرون من الذنوب. قالوا في إثبات صفة المحبة خلاف للأشاعرة ونحوهم. والله يحب إثبات المحبة لله عز وجل، والتطهر من الذنوب هو أصل الطهارة، وهو أكمل الطهارة وأشرف وأتم وأحسن. وإن كان الله عز وجل يحب المتطهر من الحدث الحسي والحدث المعنوي، المتطهر من الذنوب والمعاصي، والمتطهر من الأحداث المانعة من الصلاة والتطهر من النجاسات، كل هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. لكن أكمل التطهر هو التطهر من الذنوب والمعاصي. قال رحمة الله عليه، قال المؤلف رحمه الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. والحديث ظاهر الدلالة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استفسر لينهى هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، لو قال نعم لنهى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل أن يذبح في الموضع الذي كان يذبح به في الجاهلية، وإن كان الأمر قد زال وانتهى، لأن أمر الجاهلية زال في ذاك الوقت، زال الشرك بدخول الناس في الإسلام، فذاك الموضع الذي قد زال فيه الشرك لو ذبح الإنسان فيه ذبيحة لله عز وجل لكان حراما، لأن ذاك الموضع كان أهل الجاهلية مثلا يذبحون فيه لغير الله، فلا يجوز أن يذبح فيه لله عز وجل وقد ذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا مما لا يجوز كما يدل عليه هذا الحديث. فكيف إذا كان الشرك ما زال قائما، يعني ما زال في ذاك المكان يذبح فيه لغير الله ويأتي من يريد أن يذبح لله، هذا أعظم وأشد. وهكذا القول في المكان الذي ما زالت المعصية فيه قائمة ويريد الشخص أن يفعل شيء من الخير في ذاك الموضع ومن الطاعة، فهذا أعظم، لأن الشر ما زال قائما. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الذبح، أو يفهم من الحديث النهي عن الذبح في مكان كان الناس في الجاهلية يذبحون، وإن كان هذا الشيء قد زال في تشبه بأمر قد زال من حيث الصورة الظاهرة، وإن كان الذابح يذبح لله عز وجل والنيات تختلف، فإذا كان الشرك ما زال قائما فالأمر أخطر وأعظم والعياذ بالله. قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. الحديث الكلام فيه يطول والوقت لا يتسع، نقف إلى هذا الموضع والحمد لله.